هنا سؤال يقول: رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر، شلون صار؟ رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر وهو جنب، طيب ماذا يفعل؟ ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعضا من صلاته وهو جنب ثم تذكر فأشار لمن خلفه أن قفوا مكانكم، وذهب واغتسل ثم بنى على ما فعل. الجواب: عندنا حديث وعندنا أثر عن عمر. الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر وصلى بالناس وكبر، ثم أشار إليهم أن مكانكم، ورجع إلى بيته واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، وبعد الصلاة قال لهم: إني كنت جنبا فنسيته. ففي هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على تكبيرته الأولى، تكبيرة الإحرام، ذلك لأنه لم يتكلم من جهة، ومن جهة أخرى أبقى أصحابه قياما وقال لهم بالإشارة، أشار إليهم من مكانكم، ولما عاد صلى فيأتم بهم الصلاة، وبعد الصلاة قال: إني كنت جنبا فنسيت. فأخرج من هذا الحديث أن من تذكر الطهارة في صلاته بنى على ما مضى من بعد ما يتطهر. الحادثة الأخرى التي أشرت إليها عن عمر أنه صلى الصبح يوما بأصحابه في المدينة، وبعد الصلاة نظر في ثيابه فوجد فيها أثر المريء، فعاد فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس بعاد الصلاة. فقلنا: ما دام أن عمر رضي الله عنه عاد الصلاة وأعلن ذلك بالنسبة لمن كان حوله من الصحابة ولم يأمر من صلى خلفه بالإعادة، فأخذنا هنا حكمين: الحكم الأول أن من تذكر الحدث بعد الصلاة فعليه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة، وأما إذا تذكرها في أثناء الصلاة فهو يتطهر ويتم ويبني. لولا أثر عمر لقلنا لا فرق بين من تذكر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. أثر عمر هو الذي يجعلنا نفرق بين الحديثتين، ونحن حينما نأخذ بأثر عمر إنما نربط ذلك بمبدأ عندنا، وهو أنه يجب أن نفهم نصوص الكتاب والسنة على منهج وفهم السلف الصالح. ولذلك لما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لم يقتصر الله عز وجل على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما ضم إلى ذلك فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن مخالفة سبيل المؤمنين معنى ذلك مخالفة منهجهم في فهم الكتاب والسنة، لأنه لا يكفي للمسلم ليكون ناجيا عند الله عز وجل يوم القيامة أن يقول أنا حجة الكتاب والسنة، لأن كل الفرق الإسلامية على شدة اختلاف الواقع بينها كل فرقة منها تدعي أنها على الكتاب والسنة، ولكن الحكم الفصل هو الرجوع إلى سبيل المؤمنين لا سيما الأولين منهم وهم الصحابة. وإشارة إلى هذه الحقيقة نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية قوية بشواهدها قال هي ما أنا عليه وأصحابي. لماذا ذكر وأصحابي ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام على قوله هي ما أنا عليه، وإنما ضم إلى ذلك فقال وأصحابي؟ من شواهد الحديث حديث الأرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا أوصنا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا لم يقل فعليكم بسنتي؟ كفاية بلا شك، لأنه ما عندنا غير قرآن وسنة، لكن هناك حكمة بالغة وهي سنة الخلفاء الراشدين على أساس أنهم هم الحملة الأولين الذين عليه الصلاة والسلام وفهموها فهما صحيحا وطبقوها كذلك تطبيقا صحيحا. ولذلك فلا ينبغي الاقتصار في هذا هو المخلص والمنجى من الاختلاف الكثير الطويل الذي وقع فيه المسلمون طوال هذه القرون الطويلة العديدة. لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة أولا، ثم فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ثانيا. وهذا المنهج في الواقع مع أهميته يتفرع منه أن نعدل كثيرا من مفاهيمنا لبعض النصوص الكتاب والسنة واستدلالنا بها. مثلا وضحوا لكم، اختلف العلماء منذ ما قبل البخاري في الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فيركع ويشاركه في الركوع، هل تعتبر له ركعة أم لا؟ الجمهور ذهبوا إلى حسبانه ركعة. الإمام البخاري وابن حزم وغيرهما قالوا لا، ودلالته كما ترون صريحة، لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب. لكن هذا استدلال بالعموم، الإمام البخاري وابن حزم لما استدلوا على أن مدرك الركوع من قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دام أنه ما قرأ الفاتحة في هذه الركعة فإذا لا تعتبر ركعة، فهم احتجوا بعموم النص. لكني أقول استفادة من القاعدة السابقة، إن كل نص عام لم يجري عمل السلف عليه فلا يجوز الاستدلال به والأخذ بعمومه فيما لم يجري عليه عمل السلف، ذلك لأنهم كانوا أزكى عقولا وأطهر قلوبا وشاركوا الرسول عليه السلام في عبادته في صلاته، فإذا وجدناهم مثلا يعتبرون إدراك الركوع إدراك الركعة فمعنى ذلك أن استدلالنا بالعموم غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا
لكان هم أفقه لجلالة هذا العموم على هذه الجزئية الخاصة. فنحن نجد مثلا قد صح عن الخليفة الأول أبي بكر الصديق خلاف ما ذهب إليه البخاري أن مدرك الركوع مدرك للركعة، وثبت مثله أيضا عن زيد بن ثابت الذي بهمته جمع القرآن بين الدفتين.
الأمر ولا
الفعل؟ نعم.
من كلام أبي بكر ولا فعله؟
الآن ما بيحضرني بالنسبة لأبو بكر خاصة وزيد، لكن يأتيك الآن الأثر الثالث. فذكرنا أبو بكر وزيد بن ثابت في الغالب فعل، والثالث عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود ثبت عنه مثل ما ثبت عن الصحابين السابقين، لكن ثبت أيضا منه قولا صريح في الموضوع، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام الطبراني في معجم كبير وغيرهما أن ابن مسعود دخل مع صاحب له لعل اسمه زيد بن وهب أو وهب بن زيد، شك مني الآن، دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع، ولما سلم الإمام سلم ابن مسعود معه، أما صاحبه فقام يأتي ركعة فشده من ثوبه وقال له قد أدركت. فحينما نجد مثل هذه الآثار وأساندها كلها صحيحة، وورد أيضا مثل ذلك عن عبد الله بن عمر الخطاب، ولو أن إنسانا تخصص في تتبع الآثار لربما بارك الله له فيها، فحينما نجد هذه الآثار الصحيحة وعن كبار الصحابة يعتبرون إدراك الركوع إدراكا للركعة، لا نقيم وزنا بعد ذلك من احتجاج النص العام ما دام ليس هناك نص خاص، لا هذا النص العام من الممكن أن يدخله تخصيص، وهذا التخصيص نحن ما علمناه علمه أولئك الذين سمعوا النص من الرسول عليه السلام مباشرة. وأنا أضرب لكم مثلا كيف أنه لا يجوز العمل بالنصوص العامة فيما لم يجري عليه عمل السلف، والواقع عدم مراعاتنا لهذه القاعدة كان مدعاة لفتح باب الابتداء في الشريعة ابتداء قضى على السنن في كثير من الأحيان. مثلا الذين يزيدون على الأذان أو على الإقامة من صلاة الرسول عليه السلام وما يصفونه به مما يصح وما لا يصح، هؤلاء إذا قيل لهم يا أخي كيف أذن بلال يقول لك أنت لا إله إلا الله وانتهى، طيب ليش ما بتعمل فعله؟ بقول لك شوف، هي الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فأول ما يبادرك بالاستدلال بالنص العام، النص صحيح آية في القرآن الكريم، لكن هذا الاستدلال بالنص العام، فإن هو السلف لا صحابة ولا تابعين ولا أتباعهم ولا أحد الأئمة المجتهدين الذين يزعم هؤلاء أنهم يخلدونهم. إذن هذا العمل بالنص العام لم يجري عليه فيما كان من أول الإسلام، فإذا هذا من محدثات الأمور، وكل بدعة توجد في المسلمين لابد لها أصل، أي بنص عام، لكن لم يجري العمل عليه إطلاقا، فكان عملهم بما لم يعمل به السلف الصالح من الأدلة العامة إحداثا وابتداعا في الدين. أخيرا آتي بمثال حتى ما نخرج بعيدا عن البحث السابق، مثال أخير، يقول الرسول عليه السلام يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة إلى آخر الحديث الصحيح. فلو كان هناك مجلس خاصة من الأقارب فيه نساء وفيه رجال، فنظروا فوجدوا امرأة هي أقرأهم وهي أعلمهم، ففتق رأي مع أحد الحاضرين واستحضر الحديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأوا لكتاب الله، لازم تقدمنا السيد فلان أو الحج فلان أو إلى آخره، لكن هذا استجمال بنص عام لم يجري عليه عمل السلف في كل هذا الزمان. إذن استدلال خطأ من هذا وغيره من أمثلة كثيرة جدا تعرفون أهمية ضم العمل السلف الصالح إلى الكتاب والسنة، لأن هذا العمل هو الذي يوضح لنا الكتاب والسنة. من أجل هذه الحقيقة يقول ابن القيم رحمه الله ورغم ما يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ضم الصحابة، وهذا من فقه، أخذ من سبيل المؤمنين في القرآن، أخذ من سنة الخلفاء الراشدين في حديث الإرباط، أخذ وأصحابي من حديث أبي هريرة، فقال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. عدنا الآن إلى أصل المسألة، فرقنا بين من تذكر الطهارة في أثناء الصلاة فعليه أن يتطهر وأن يتم الصلاة ولا يستأنفها، وبين من تذكر الطهارة بعد الصلاة فيستأنفها لأنه صلاها كلها بدون طهارة ابتداء بفعل العمر وإعلانا منه لذلك على مشهد من كثير من الصحابة.
وين أثر في العمر؟
في الموطأ. نعم.
إذا ذهب الموضي أو المبتل واستدبر القبلة
لا
يكون مستقبل كل
ذلك؟ إيه نعم، يلتزم استقبال القبلة.
بالنسبة للواقع هي عيد الفجر وعيد الظهر،
لا
بالنسبة للسؤال
لا
أذكر الله في صلاة الظهر
ظهر
ركعتين الظهر بيتمم
بيتمم يبني على الضرورة والعيد الفجر
نعم راحوا رجعوا منين جبت رجعوا منين جبت رجعوا
ذهبوا
فين راحوا؟ لا تسألني أنت عم تقول ذهبوا ورجعوا منين جبتوا ورجعوا؟
رجع بنا الرسول عليه بعد الجواب
تأمتك عن الرسول ولا عن
الخلق؟
لا الشيخ بدك تضبط كلامك، الرسول وأصحابه معه طائفتان، طائفة كما جاء في الحديث لما سلم الرسول عليه السلام على رأس ركعتين قال خرج سرعان الناس من المسجد،
أيوه.
هذين بقى خرجوا،
أيوه.
وطائفة بقوا في المسجد، أيوه. فأنت لما تقول خرجوا ورجعوا من جبت ورجعوا ما تقول، فالذين كانوا في المسجد طبعا طالوا مثل ما فعل الرسول عليه السلام. نعم لا أنا ما أقول الآن داروا ما داروا، أنا قبل كل شيء بدي صحح الرواية، لما تقول خرجوا ورجعوا هذا لو كان هيك في نص صريح انه خرجوا مستدبرين الكعبة ثم دخلوا او ما استدبروا هؤلاء، ما في عندنا بيان، لكن عندنا بيان ما هو اعظم يتعلق بنفس الرسول عليه السلام، لانه ذهب الى ناحية من المسجد واضجع ووضع احدى رجليه على الاخرى، هذا حتما يستلزم الغراب كيف تصورته يعني فجرة صار بقى نقاش معروف في الحديث. المهم هذا بحاجة ايش كما يقول الشافعي اصلاح الصلاة، والرسول كان ناسيا، هذا موضوع ثاني يعني، اما هنيك متذكر هو فيجب ان يحاول ان لا ينحرف عن الكعبة.
استاذ للجواب
نعم.